يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا. ما زالت تأملاتنا مستمرة في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، حيث أننا في صدد دراسة الفصل 12 من الرسالة. نزلنا من على قمة الجبل حيث تأملنا في غنى حكمة الله وعلمه، وبدأنا نسير على دروب الحياة ونقوم بواجباتنا المسيحية مع إخوتنا المؤمنين والآخرين من الناس. بدأ بولس يتحدث عن تكريسنا لله الذي هو أساس كل العلاقات، وناشدنا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية مرضية عند الله. علينا أن نقدم هذه الأجساد ذبيحة حية، ومثالنا في ذلك المسيح الذبيحة الحية الذي أسلم نفسه للموت طوعا لإرادة الله، ولكنه قام ثانية وهو الآن حي يشفع فينا. إنه التزام كامل من جهتنا نحو الرب، تماما كما يلتزم العروسان أحدهما للآخر، وهذا الالتزام هو عبادتنا العقلية الروحية. ثم طلب منا الرسول أن نسمح للروح القدس أن يجدد أذهاننا لنختبر إرادة الله الصالحة. الله يغير فكرنا ويجعلنا نفكر في الأمور الروحية باستخدام كلمته، وهكذا نختبر إرادة الله. ويقول بولس هنا بأنها مرضية، أي مقبولة ومحمودة، كما أنها كاملة. ونحن نسلم إرادتنا لله حينما نسكب قلوبنا بالصلاة أمام الله ونقول له: لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. بعد هذا التكريس لشخص الله ينتقل بولس فورا إلى علاقاتنا بالآخرين. ومن الجدير بالذكر أن بولس كان يكتب إلى مؤمنين أعضاء في كنائس محلية في روما، وكان يشدد على أن كل مؤمن هو عضو في جسد المسيح. نحن نعيش مع بعضنا البعض وننتمي لبعضنا البعض ونحتاج بعضنا البعض. علينا أن نعمل التقييم الصادق لأنفسنا بأن نعرف قدر نفوسنا ومواهبنا التي هي من الله ونستخدمها لبناء الجسد. كل مؤمن لديه موهبة معينة، وقد أسبغ الله هذه المواهب على المؤمنين من أجل نمو متعادل للجسد. لا يوجد مؤمن لم ينعم عليه روح الله بموهبة ليخدم الرب فيها. وذكر لنا الرسول عدة مواهب، منها النبوة وهي التحدث برسالة الله كما وردت في الكتاب المقدس، موهبة الخدمة في أشكالها العملية المختلفة، موهبة التعليم، موهبة الوعظ، موهبة العطاء، التدبير للإدارة، والرحمة من افتقاد للأرامل والمحتاجين. هذه هي المواهب والخدمات التي أعطاها الرب لبعض المؤمنين ليمارسوها وسط جماعة المؤمنين بروح التكريس والاتضاع. نتابع تأملاتنا في الفصل 12 من رسالة رومية، ويستكمل بولس الحديث عن علاقات المؤمنين ببعضهم البعض، والتي أساسها التكريس لله كما سبق وذكرنا. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 12 من رومية من الآية 9 وحتى نهاية الفصل. تفضلي يا ميسون.
المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير.
يشدد بولس في بداية هذا المقطع على مواقف الذين يمارسون مواهبهم الروحية، فمن الممكن أن تستخدم موهبتك بطريقة غير روحية، وقد نبر بولس على هذا الموضوع في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في فصل المحبة 13. المحبة يا صديقي هي الدورة الدموية للجسد الروحي التي تمكن الأعضاء من العمل بطريقة صحية وفي تناغم وانسجام. وماذا يقول بولس هنا عن المحبة؟ المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، فلا نربط على كتف أحدهم ونقول شيئا لا نعنيه من قلوبنا يا أخي، فلنحب بعضنا بعضا بدون رياء. من جهة أخرى علينا أن نكره الشر بأن نقف ضده ونكشفه ونتخلص منه داخل الكنيسة وخارجها. الكنيسة اليوم تحتاج إلى رجال ونساء يقفون للحق في وجه الشر ملتصقين بالخير، والكلمة تشير إلى الالتصاق كما بالصمغ وتفيد الالتحام التام. لا يوجد أحلى من أن يرتبط المؤمن باستمرار بالأمور الحسنة بدلا من أن يوجد في المناطق الرمادية والمسائل المعرضة للجدال. ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. لأننا عائلة واحدة في المسيح، فينبغي أن نشعر تجاه بعضنا البعض بمحبة العائلة الواحدة التي تحب الأخ الحقيقي والأخت الحقيقية. والمودة هي المظهر العملي للمحبة، والتي تقودنا إلى تقديم بعضنا بعضا في الكرامة. لنفرض أن أخوين توأمين، أحدهما مؤمن والآخر لا يعرف المسيح. لنفرض أنهما يجلسان مع مؤمن آخر من قارة أخرى وثقافة مغايرة، فإن الأخ المؤمن يكون أكثر قربا لهذا الغريب المؤمن من أخيه التوأم غير المؤمن، لأنهما من عائلة واحدة أسمى هي عائلة المسيح. صديقي، علينا أن نبدأ في محبة إخوتنا هنا على الأرض ونبذل قصارى جهودنا في ذلك، لأننا سنعيش معا طيلة الأبدية في محبة تدوم إلى الأبد. فمن الأولى أن نبدأ بممارسة هذه المحبة الأخوية هنا على الأرض. يقول بولس في موضع آخر عن هذه المودة: حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. نعم، ينبغي أن أعامل أخي بطريقة أفضل من معاملتي لنفسي، مثال في ذلك الرب يسوع الذي بذل نفسه لأجل الآخرين. غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. طلب بولس من المؤمنين أن يستمروا في نشاطهم وحماسهم للرب، لأنهم يخدمون الرب لا البشر. فلنكن مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة، ولننتهز كل فرصة لنخدم الرب بنشاط وأيد متشددة. بعد الاجتهاد تأتي الحرارة بالروح بدون أي فتور في العبادة والخدمة. ثم يقول بولس أيضا: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. الرجاء هو نصيب المؤمن وقسمته، فقد تكون الظروف غير مواتية أحيانا ولا تدعو للفرح، ولكنه يرى المستقبل وينتظر الرجاء بفرح، وهكذا يسمو فوق الظروف الصعبة، عالما أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه، وأن مصدر الفرح هو الرب. كل هذا يشجعنا أن نكون صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، لنكون رجالا ونساء للصلاة التي تعطي قوة غير عادية في وقت الضيق، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. يشجعنا بولس أن نشعر مع الآخرين، بل أن نشعر شعورهم، فالشركة الأخوية تعني أكثر من مجرد الربط على الكتف أو المصافحة باليد، إنها تعني الاشتراك في الاحتياجات حتى ننمو معا لمجد الرب. وهنا أتذكر كلمات الرسول يوحنا في رسالته الأولى: من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق. عاكفين على إضافة الغرباء، علينا أن نبحث عن المؤمنين الذين نقدر أن نستضيفهم في بيوتنا. وهذا يذكرني بشخصية كتابية كانت مضيفة للغرباء، وهي غايوس، الذي قال له يوحنا في رسالته الثالثة: أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة. يتابع بولس ويقول: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. طبعا الحديث هنا عن المؤمنين وليس عن غير المؤمنين. قد يضطهد المؤمن أخا ومع الأسف، ولكن علينا أن نبارك في هذا ولا نلعن، فالبركة يجب أن تكون في فم المؤمن باستمرار، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هل تعرف صديقي ما هو شعار العالم؟ اضحك فيضحك العالم معك، ابكي وستبكي وحدك. ولكن هذا لا ينطبق على المؤمن، فكما نفرح معا علينا أن نشعر بالحزن مع بعضنا البعض بكل تعاطف، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. كما قلت، علينا أن نشعر مع بعضنا البعض ونشترك في أهم الأمور، وهي أمور المسيح. هذا ما يجعل المؤمنين الحقيقيين في غاية الروعة، غير مهتمين بالأمور العالية، أي بأمور هذا العالم التي تقود إلى الكبرياء، بل منقادين إلى المتضعين. هذا هو الفكر الذي كان في المسيح، والذي يشجعنا بولس أن يكون لدينا أيضا. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. عادة يظن المرء أن رأيه هو الأفضل وتفكيره هو الأحسن، وهذا يدل على عدم المحبة. وسليمان الحكيم صاغها على النحو التالي: أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. أنا لا أجرؤ أن أقول هذا، إلا أن سليمان تجرأ وقالها. بعد ذلك ينتقل بولس بنا إلى القسم الأخير من الفصل 12 من رومية، ليتحدث عن علاقاتنا مع غير المؤمنين. أنت وأنا صديقي نحيا في عالم غير المؤمنين، فكيف نتصرف إزاءهم؟ يقول الرسول: لا تجاز أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. المؤمن قد يتوقع الشر من العالم، ولكن لا يتوقع منه أن ينتقم. أنا لا أجازي الشر بشر، لأني أعرف أن الله سمح بذلك، فأنا أتعامل مع الله وأقبل كل شيء من يد الله. وعندما يكون الأمر بيني وبين الرب، فإن الحقد وروح الانتقام يهربان. معتنين بأمور حسنة قدام الناس. لا يوجد ما يؤلم قلب الرب أكثر من المؤمن غير الصادق والأمين. كما أن عيون الناس مفتوحة لملاحظة سلوك المؤمنين، فغير المؤمن لا يأبه بالعقيدة التي تتبناها بقدر ما يهتم بأمانتك وإخلاصك في العمل وأمور الناس. هل أنت موضع ثقة يا أخي؟ هل في حياتك العملية يرون يسوع فيعتمدون عليك؟ إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. بولس يقول هذا لأن شخصياتنا مختلفة، وقد يوجد أناس لا نستطيع أن نتعايش معهم جيدا بسبب التضارب الواضح في الشخصيات، ولكن هذا لا يمنع أن نكون دائما في جانب السلام مع جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. هذا واحد من أعظم المبادئ التي تجدها في الكتاب المقدس، ومع ذلك فهو من أصعب الأمور على ابن الرب. عندما يضربك أحد على خدك الأيمن فإنك تستصعب أن تدير له الأيسر. وهذا يذكرني بطرفة عن أحدهم، ضربه شخص على خده الأيمن فنهض كمؤمن صالح وأدار له الأيسر، فقام الشخص بضربه بكل عنف على خده الأيسر، وعندها انقض عليه المؤمن وانهال عليه ضربا، فسئل لماذا فعل هذا بعد أن تصرف بالشكل السليم وأدار الخد الأيسر، فأجاب: لقد طلب منا الرب أن ندير الخد الأيسر لأعدائنا، لكنه لم يقل لنا ماذا نفعل بعد ذلك، فقمت بعملي ما رأيته مناسبا. قد تبتسم لهذه القصة، ولكن ألا نفعل مثل هذا المؤمن؟ ألا نحب أن ننتقم ونرد الصاع صاعين؟ تأكد يا صديقي أن هذا لا يعتبر سلوكا بالإيمان وبإرشاد الروح القدس. الله يقول لك: سر معي بالإيمان واترك هذه الأمور لي، فأنا سأعتني بها بالطريقة المناسبة. وإذا كان هذا الشخص قد سبب لك الأذية فأنا سأتكفل به. الموضوع صعب يا أخي، ولكن لما لا نجرب أن نترك أمور أعدائنا بين يدي الرب وهو سيجري حتما؟ وليس مطلوبا فقط ألا نرد الضربة، بل وأن نظهر محبة لأعدائنا ونفعل الخير معهم. وقد اقتبس بولس هذه الكلمات من سفر الأمثال: إن جاع عدوك فأطعمه خبزا، وإن عطش فاسقه ماء، فإنك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. وربما يكون المقصود بجمر النار هو الشعور بالذنب وتأنيب الضمير الذي سيراود المسيئين إلينا عندما يرون رد فعل المحبة على إساءتهم. وأخيرا يقول بولس: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. بينما يسير المؤمن في عالم الشر بنظامه الشيطاني، فإنه لا يستطيع أن يحاربه، لأن هذا العالم أكثر ذكاء منه. لا يمكننا أن نتمثل بأسلوبه في الكراهية والانتقام، هذا لا يأتي إلا بالهزيمة، ولكننا نستطيع أن نغلب الشر بطريقة رائعة، وهي الخير بقوة الروح القدس. فلنتعلم أن نسلم أمور أعدائنا بين يدي الرب، وأن يكون رد فعل المحبة على الإساءة شعارنا باستمرار. ولله أصل المحبة ونبعها كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.